الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، من بعد. فنحمد الله عز وجل على تيسير هذا اللقاء والذي تم اختياره أن يكون حديثنا حول الدعوة الاستقامة بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه الدعوة المباركة، لا سيما في يعني في هذا الوقت الذي قد كثر فيه الشبهات والطعون على دعوة الشيخ رحمه الله. لا يخفى عليكم أيها الأحبة أن الشيخ رحمه الله ولد في القرن 12 الهجري، فقد ولد في السنة 1500 الهجرة في بلاد نجد، والحالة التي كان عليها أهل النجد كما ذكر المؤرخون الذين عاشوا تلك الفترة كابن غنام وكذلك الإمام رحمه الله والصنعاني وحسين النعمي من علماء اليمن، ذكروا حالة مزرية من الجهالة التي كان عليها أهل الجزيرة وأهل نجد خاصة. وتكلم ابن غنام رحمه الله في تاريخ نجد وهو من أهم التواريخ التي أرخت تلك الفترة، لأن حسين بن غنام رحمه الله كان معاصرا تلك الأحداث، فهو من علماء الإحساء وقد تأثر بالدعوة وقدم الدرعية والتحق بالشيخ وتلمذ عليه وعاش تلك الأحداث التي أرخها في تاريخه، وقد كتب التاريخ بطلب من الإمام أيده الله، والذي يظهر أن قوله بطلب من الإمام أنه الإمام محمد بن سعود رحمه الله أمير الدرعية وأمير الدولة في أول نشوئها. ووصف رحمه الله الحالة التي كان عليها أهل نجد من الجهالة والبعد عن التوحيد، بل وصف بما يشبه حال الجاهلية الأولى. وظن بعض الناس أن ما ذكره ابن غنام رحمه الله من وصف الجهل العظيم الذي كان بين أوساط أهل الجزيرة العربية وأهل نجد خاصة أنه مبالغ فيه، قالوا لأن ابن غنام بالغ في هذا الوصف لأجل أن يمدح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا شك أن هذا خطأ كبير، لأن كل من أرخ لتلك الفترة ممن عاشوا وتكلموا كلهم اتفقوا على أن الحالة التي كان عليها الناس من الجهة الدينية كانت سيئة جدا، قد انتشرت مظاهر الشرك والضلالة والقبب والمقامات، بل هناك في أهل نجد في الخرج وفي غيرهم من يترشحون للعبادة ويطلبون الناس أن ينذروا لهم وأن يذبحوا لهم وأن يتقربوا لهم معتقدين فيهم الولاية. وقد سمى الشيخ رحمه الله مجموعة من هؤلاء كشمسان تاج وإدريس وغيرهم في رسائله رحمه الله. وهذه الحالة التي كانت عليها الجزيرة العربية لم يذكرها أو لم ينص على سوء حالها المسلمون، بل الرحالة الأوروبيون الذين جاءوا و مروا بالجزيرة العربية آنذاك تكلموا عن هذا الوضع السيء جدا. فقد قال بيل غريف أحد الرحالة الذين عاشوا تلك الفترة ومروا بالجزيرة العربية أن الناس لا سيما البادية قد نسوا الدين بالكلية، يقول حتى عاد بعضهم إلى حال وثنية الأولى. وتكلم بورك هارت عن حال الجهالة التي كان فيها الناس، وتكلم تاسبير، تكلم ديكسون، كل هؤلاء وصفوا في الحقيقة حالة مزرية جدا. فالشيخ رحمه الله ولد في تلك الفترة وقيده الله عز وجل ليجدد لهذه الأمة دينها مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ولد الشيخ رحمه الله ونشأ في كنف والده، وكان والده قاضي العيينة، يعني ولد في العيينة، والعيينة تعتبر من أكبر مناطق نجد من أوسعها وأغناها، وكان للعيينة ارتباط بحاكم الإحساء من بني خالد، لأن الإحساء كان قد خرج عن الدولة العثمانية وسيطر عليها بنو خالد قبل ذلك، ومعلوم أن الإحساء تعتبر من المناطق الغنية جدا من جهة الزراعة ومن جهة أيضا طرق التجارة والبحر. فكان نفوذ بني خالد له نفوذ على بعض أمراء النواحي آنذاك، ومن هؤلاء أمير العيينة. وكان يعطيه كل سنة ما يبلغ من 12,000 دينار أو جنيه ذهبي في ذلك الوقت سنويا ليكسب تأييده وضمه إلى جامعة. الشيخ رحمه الله ولد في تلك الفترة ونشأ في كنف في والده، وكان والده قاضيا للعيينة، وسافر ورحل لطلب العلم. ومن أفضل رحلاته الرحلة إلى المدينة النبوية، لأنه التقى فيها بعالمين أثر في حياته، أحدهما عبد الله بن سيف الشمري النجدي، ومن أهل المجمع، لكنه استقر في المدينة وكان على منهج من السنة والجماعة، وكذلك محمد حاتي السندي المحدث المشهور صاحب المؤلفات، وكان على منهج من السنة والجماعة، فتأثر رحمه الله بهذين العالمين. ثم رحل بعد ذلك إلى الإحساء ثم إلى البصرة، وطالت مدته في البصرة، التقى في بعض العلماء، وجرت له أمور قد تكلم عنها من أرخ لتلك الفترة، وذكروا ما جرى له في البصرة، وكان قد تعرض لشيء من الإذاء بعد انتشار صيته وتعرف بعض تجار نجد عليه، فجرت أمور. الشاهد أنه ما كان في البصرة وتفقها على يد بعض علمائها وناظر، وهداه الله عز وجل للتوحيد. وقيل بأن كتابه كتاب التوحيد ألفه عندما كان في البصرة، وقيل ألفه عندما كان في نجد. الشاهد أن الشيخ رحمه الله رجع بعد ذلك إلى نجد، وذهب إلى الإحساء والتقى ببعض العلماء، منهم عبد الله بن محمد بن فيروز، وكان ابن عمة الشيخ، وكذلك التقى بعبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الإحسائي الشافعي. واستفاد ابن عبد الله بن محمد بن فيروز أنه وجد عنده كتبا كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لأن ابن فيروز كان حنبليا. ثم بعد ذلك توجه إلى نجد، لكنه ذهب إلى حريمة، لأن والده حصل بينه وبين أمير عيينة على ذلك خلاف، فترك العيينة وذهب إلى حريمة، ووالده انتقل إلى حريمة في السنة 39 و100 والألف للهجرة، والتحق بوالده. والأظهر أن التحاقه بوالده كان ما بين السنة 42 و100 والألف للهجرة إلى السنة 47 و200 والمئة والألف للهجرة. والحقيقة أن دعوته بدأت وانطلقت بشكل أكبر عندما كان في حريمة، فبدأ في نشر هذه الدعوة. وقال بعض المؤرخين بأن كتاب التوحيد كتب في تلك الفترة، وأنه نشره وأرسله إلى العلماء الموجودين آنذاك، ولقي رحمه الله صدودا من بعض الناس في أول دعوته، كما أنه لقي موافقة من بعض العلماء. ومن أهم من وافقه في تلك الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك قاضي الدرعية عبد الله بن عيسى، وقد امتدح الشيخ رحمه الله في بعض رسائله حتى أنه قال: وتعلمون أنه لم يكن في العارض من نجد أعظم وأفضل، بل في نجد من عبد الله بن عيسى، وكان مؤيدا لدعوة الشيخ في البداية، ثم تغير موقفه، ثم رجع في آخر حياته مؤيدا للشيخ، وقتل على يد أعداء الشيخ كما هو معلوم التاريخ في عندما ارتد الروم. الشاهد أن الشيخ رحمه الله وجد أن بعض العلماء قد وافقوا، ثم بعد ذلك اشتدت عداوة الناس للشيخ رحمه الله، وبقي على هذا الحال إلى توفي والده في السنة 53 والمئة والألف، وقد تعرض لإيذاء بعض الناس في حريملة، وحريملة كان الحكم فيها يعود إلى عائلة واحدة لكنها منقسمة يعني إلى شطرين، ولم يكن لها رأس يرجع الناس إليه، فتعرض الشيخ رحمه الله لبعض الإيذاء من بعض عبيد أحد هذه الأسر، وانتقل بعد ذلك إلى العيينة مسقط رأسه، وذلك أن عثمان بن حمد بن معمر قد تولى على العيينة وكان محبا للشيخ وقابلا لدعوته، فتوجه الشيخ رحمه الله إلى العيينة، لا سيما أن العيينة أولا هي مسقط رأسه، الأمر الثاني أن العيينة إذا ما قرنت بغيرها من بلدان العارض ونجد، فإن العيينة تعتبر من أكبر هذه المناطق، وذلك هي أرض خصبة لدعوتها ولقوتها ومكانتها وكثرة بيوتها وأهميتها في بلدان نجد. انتقل الشيخ رحمه الله وتبنى عثمان بن ناصر بن حمد بن عمر هذه الدعوة، وذاع صيت الشيخ واشتدت العداوة في ذلك الوقت، وقد انتصب أو انتصب لعداوته كثير من العلماء الذين كانوا في نجد، من أشهر هؤلاء عبد الله بن عيسى المويس وسليمان بن محمد بن سحيم وعبد الله بن أحمد بن محمد بن سحيم وغيرهم، وهؤلاء من المشاهير المنسوبين العلم في تلك الفترة. وبعض هؤلاء كان مؤيد له في أول الدعوة ثم نكص على عاقبه، مثل سليمان بن محمد بن سحيم كان مؤيدا، والشيخ رحمه الله بين بأنه كان مؤيدا موافقا للشيخ، وأظهر خطوطه التي أيده فيها على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والنهي عن الشرك، ثم انتكس على عقبيه وتنكر لهذه الدعوة، وصار سليمان بن محمد بن سحيم من أشد خصوم وأعداء الدعوة، مثل عبد الله المويس. وهؤلاء لم يصفوا بعداوة الشيخ والترفير عن دعوته، ولكنهم ألبوا الناس عليه، فكاتبوا كل من استطاع الوصول إليه من العلماء في نجد، وخاطبوا العامة، وواصلوا إلى مدن العار وزدير والوشم والقصيم وغيرهم من تلك النواحي، وأرسلوا إلى العلماء في الإحسان، واستكتبوهم واستعدوهم على الشيخ، فأرسلوا إلى محمد بن فيروز، وإلى محمد بن عبد الرحمن بن عفالق، وإلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف، وأرسلوا أيضا علماء البصرة والعراق، واستكتبوا أحمد بن علي الخباني البصري، وراسل علماء مكة المكرمة والمدينة النبوية، واستكتبوا هؤلاء وكتبوا فتوى في ضلال الشيخ وكفره وردته عن دين الله تبارك وتعالى. فاستعدوا العلماء، فبدأ هؤلاء الذين استعدوهم من المشهورين بالعلم في تلك النواحي بالرد على الشيخ أو التأليف ضد الشيخ، ومن أشهر هؤلاء محمد بن عبد الرحمن بن عفالق، وكان قد أرسل عثمان بن حمد معمر رسالة له يذكر فيها دعوة الشيخ، والغالب إن كان عنده رد على ما يذكره الشيخ رحمه الله من هذه الدعوة فليرد، لكنه رد على سبيل التهكم وألف كتابا يعني يتهكم فيه على الشيخ، وقرر فيه الشرك وأن دعاء الموتى والاستغاثة بهم وضرر الشفاعة بهم ليس شركا إلا أن تعتقد فيهم التأثير، أما إذا اعتقدتهم وصائد ووجها فهذا ليس شركا. وكتب كذلك أحمد بن علي الخباني البصري كتابا أيضا وجهه إلى نجد في تضليل الشيخ في دعوته، وقرر فيه أيضا جواز دعاء الموتى إذا لم تعتقد فيه التأثير. وكتب علماء البلد الحرام رسالة قرية في نواحي نجد، وكتب هؤلاء علماء نجد المنسوبين العلم خطوطهم مؤيدين لها يضللون الشيخ ويحكمون بردته وكفره وأنه أتى بدع من الأقوال، وقرروا فيه أيضا جواز سؤال الشفاعة من الموتى، وأن الشرك لا يكون شركا بدعاء الموتى إلا أن تعتقد فيه التأثير. فحصروا التوحيد في الربوبية وأنكروا توحيد الألوهية، واشتدت العداوة. ومع ذلك فإن دعوة الشيخ رحمه الله انتشرت ولقيت قبولا من الناس، وعلى شدة وبراوة عداوة هؤلاء الشيخ رحمه الله استمر في الدعوة لأنه كان صاحب عزيمة قوية، واستطاع له في العينة أن يطبق بعض ما جاءت به الشريعة بعد انتشار العلم. الشيخ رحمه الله لم يكفر عباد القبور في أول الدعوة ولم يواجهه في التكفير، لكن لما كتب إلى علماء البلد الحرام وذكروا له بأنه يكفر كل من خالفه ومن لم يهاجر إليه، قال كيف أكفر من لم يهاجر إليه إذا كنت لا أكفر من عبد القبة التي على قبر أبي طالب على قبر الكواز لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف أكفر من لم يهاجر؟ وكان كما ذكر الشيخ محمد الحسن في أول الأمر، لأن هناك من أشهر القباب والأضرحة المقامات التي بلاد نجد في بلد الجبيل، الجبيل قريبة من الرياض، كان فيها قبر وقبة قام على قبر زيد بن الخطاب، طبعا قبة مكذوبة لأن قبر زيد بن الخطاب لم يعلم في معركة اليمامة لا يعلم قبره، لكن هؤلاء استحدثوا واخترعوا القبر وبنوا له قبة. وكان الشيخ رحمه الله إذا مر بهؤلاء ويراهم يدعون زيدا يا زيد يقول الله خير من زيد في بداية الدعوة، يعني ينبههم ويروضهم على دعوة الله تبارك وتعالى وهو أعظم، هو التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الشيخ رحمه الله لم يواجه هؤلاء، بل هم الذين بدأوا بالتكفير، هم الذين كفروا وضللوا وافتروا عليه افتراءات. وسليمان بن سحيم هذا كتب 24 نقدا على الشيخ، ثلثاها افتراءات، من ذلك انه قال بان هذا بن عبد الوهاب يدعي ان الناس ليسوا على دين منذ 600 سنه، وينكر الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وينكر ويبطل المذاهب كلها، والى غير ذلك من الافتراءات. وذكر بعض ما صح، وذلك الشيخ رحمه الله لما كتب الى عبد الله بن محمد بن سحيم يعلق على رساله سليمان. عبد الله بن سحيم من اهل المجمعه، وسليمان من اهل الرياض، يعني ليسوا اخوه وان كان اصلا واحد. لما كتب له قال ذكر الاشياء التي افتراها عليه، قال واما قوله ان يدعو الى توحيد الله جل وعلا وامر الناس بفضل عباد الله جل عز وجل وانهاهم عن دعاء الموتى وبينهم بان الشرك ودعاء الموتى والتشفع بهم فهذا حق، وهذا دين الله تبارك وتعالى. اذا اقر بما يعني سليمان السحيم يكاتب هؤلاء يقول لهم شوفوا هذا يقول لا تدعون الموتى ولا تستغيثون بهم وادعوا الله عز وجل، ويقول كل من دعا الميت واستغاث به ونخاه وساله فهو مشرك وان لم يعتقد به التاثير، يعني ينكرون عليه الدعوه الى توحيد الله تبارك وتعالى. الشاهد ان هذه الخطوط التي كتبها المنسوبون للعلم كالقباني ورسائل ابن عفالق وابن عبد اللطيف ورسائل كانت تنشر وتذاع في بلدان نجد، ومع ذلك الشيخ رحمه الله كان يجاب هؤلاء ويرد على تلك الشبهات، وقد جمع اشهر الشبهات التي استدلوا عرضوه بها في كتابه المعنون لكشف الشبهات، فجمع لب الشبهات واكثرها انتشارا ومعارضه لدعوه التوحيد. الشيخ رحمه الله لما رأى أن العلم قد انتشر وأن الحجة قد أقيمت وأنه لا عذر لأحد من الآن، لا سيما أن دعوته انتشرت في الآفاق، أي وصل صداها إلى اليمن، وذاك بلغ أصداء هذه الدعوة إلى محمد الأمير الصنعاني في اليمن، فكتب أبياتا يثني فيها على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويمدحه ويقول أنه يدعو إلى ما مثل ما يدعو إليه صنعان، ففرح بدعوة الإمام. الشاهد أن الدعوة انتشرت وذاع عصيتها. الشيخ رحمه الله أمر أو طلب من عثمان بن محمد بن معمر أن يهدموا القبب والمقامات والأضرحة التي اتخذت آلهة من دون الله تبارك وتعالى، فتوجه إلى هدم قبة أكبر القباب الموجودة في نجد آنذاك، وهي قبة زيد بن الخطاب في الجبيلة، وهدمها الشيخ رحمه الله، وكان لهذا الأمر وقعا عظيما في نفوس أعداء التوحيد وخصوم هذه الدعوة المباركة. هؤلاء لما رأوا أن الدعوة تنتشر خصوم، المشكلة أن الخصوم لم يكن من عامة، المشكلة التي وقع فيها الشيخ رحمه الله والتي جابته هو أن خصومته كانت من الخاصة، كانت الخصومة أشدها من الخاصة أي من المنسوبين إلى العلم. والشيخ رحمه الله ذكر أنه يكفر المسلمين كلهم، وهذا من الباطل والكذب، الشيخ ما كفر المسلمين. نعم الشيخ وصف الحالة التي كان عليه المسلمون في نجد بأمور شنيعة، لكنه لم يكفر عموم نجد فضلا عن عموم المسلمين، لكنه ذكر في رسالة الله رحمه الله أن هذه الدعوة دعوة التوحيد، من ادعى أنه كان يعرف حقيقة التوحيد ولا إله إلا الله في نجد قبل هذه الدعوة فهو مفترق. ثم مثل بعبد الله بن عيسى، وعبد الله بن عيسى اثنين، عبد الله بن عيسى المويس هذا من أهل حرمة، هذا من أشد أعداء الدعوة، عبد الله بن عيسى كان قائد الدرعية، أما قائد الدرعية فكان مؤيد للشيخ وهو من أجل علماء نجد. وعبد الله بن عيسى كتب رسالة، ذيل رسالة الشيخ رحمه الله إلى البلدان، بلدان نجد، ذيلها برسالة يؤكد ما دعا إليه الشيخ من إفراد الله عن العبادة والتوحيد والنهي عن الشرك، ثم ذكر عبد الله بن عيسى، الشيخ يقول: وتعلمون أنه ليس هناك أحد أجل ولا أعلم في العارض بل في نجد كلها من عبد الله بن عيسى. كتبوا ذيلا يقول: وأنا لم أكن أعرف هذه الدعوة على هذه الحقيقة قبل هذا الوقت. أجل العلماء يقول هذا الكلام. هذا يؤكد ما كتبه الشيخ رحمه الله وبين بأن هذه الدعوة كانت أشبه بالمجهولة. ويؤكد هذا أن المنسوبين للعلم آنذاك في بلدان المجمعة والقصيم والدرعية والعيينة والحريملة وثرمدة وما شابه هذه كلها هؤلاء عادوا الشيخ وأنكروا دعوته لإفراد الله عز وجل، وهؤلاء هم خاصة الناس، يعني هؤلاء هم خاصة. ولكن من يدعي اليوم بأن نجد قبل دعوة الشيخ كان فيها علماء وكان فيها كذا، نقول إن أردت بالعلم أنه كان يوجد فيها فقهاء وعلماء مثل الحديث والفقه فنعم، أما إن أراد بأن نجدا كانت تحوي علماء على جادة السنة والتوحيد فهذا كذب. ولكن يقال لهؤلاء كما يذكره بعض يعني من يتكلم في اليوتيوب وفي غيرها ويذكر، وإذا أراد أن يسمي من العلماء يعني يريد أن يبين بأن حالة نجد قبل الدعوة ليست كما وصف ابن غنام في التاريخ، ليست كما وصف ابن بشر في التاريخ، ليست كما ذكر الشيخ رحمه الله في كتبه ورسائله، لا، بل كانت هناك علم وعلماء. لما أراد هذا أن يسمي العلماء من سمى؟ سمى خصوم الدعوة، سمى سيام السحيم، عبد الله السحيم، عبد الله عيسى، أشد أعداء الدعوة الذين عادوا التوحيد وقرروا الشرك في رسائلهم وكتبهم. طيب إذا كان هذا حال من تسميهم علماء وهم يجوزون الاستشفاع بالموتى والاستغاثة بهم بشرط لا تعتمد بهم التأليف، وهل هذا هو العلم؟ وهل العلم إلا العلم بالتوحيد والسنة قبل العلم بالفقه وأحكام الفقه والحديث نحو ذلك؟ فالحقيقة أن الوصف الذي وصف الشيخ رحمه الله المجتمع ذاك كان وصفا صحيحا موافقا مطابقا. وذلك لا يستطيع أحد، ويقال لهؤلاء لا يستطيع أحد أن يثبت أن هذه الدعوة إلى التوحيد الخالص كانت موجودة في نجد قبل مجيء الشيخ. ومن ادعى ذلك فليبرز لنا هذه الكتب وهذه الرسائل التي تقرر التوحيد على ما قرره الشيخ رحمه الله، وتقرر توحيد الألوهية وتبين الشركة وتذكر أنواعها. لا يمكن لأحد أن يأتي بأي رسالة كتبت أو خط من علماء نجد آنذاك فيها تقرير التوحيد على مثل ما جاء به الشيخ رحمه الله. ولذلك مجرد الزعم والدعوة كان فيها علماء، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنتم تقول فيها علماء يلا عرضنا هذه المؤلفات وهذه الرسائل التي تقرر التوحيد وتبين الشرك وتبين التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وتبين دعاء الموتى شرك واستغاثة بهم شرك ولو لم تعتقد فيهم التأثير. ما وجد هو تقرير توحيد الربوبية، وعلى مثل ذلك رسائل قباني وابن عفالق وابن عبد اللطيف وعلماء الحرمين وابن سحيم وابن ويس وابن هؤلاء، كل هؤلاء قرروا هذه الحقيقة وجعلوا التوحيد توحيد الربوبية فقط، وهو وحصر الشرك باعتقاد التأثير. أما إذا لم تعتقد أن الميت تدعوه تسري به هو المؤثر وهو المالك النفع والضر فادعوه وافعل به ما تشاء، تمسح بقبري واستغث به واهتف باسمي وافعل على سبيل التشفع، وهذا هو الشرك الذي ذكره الله جل وعلا المشركين كما هو معلوم. وإنسان من خلق السماوات والأرض سبحان الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أم اتخذوا من دون الله شفعاء شفعاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء الشفعاء عند الله. فالمشركون كأبجان وبلهب دعوا هؤلاء الموتى والأصنام والغائبين على أنهم شفعاء، ما دعوا على أنهم يخلقون ولا يرزقون. فهذا هو حال الحال العلمية التي كانت في وقت الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله صبر ودعا. طبعا لما انتشر الصيت ولم يستطع هؤلاء حقيقة ولم يقوى كيدهم ومكرهم على صد انتشار الدعوة وبيوع صيتها، ولجأوا بعد ذلك إلى الأمراء، أخذوا يحرضون الأمراء والرؤساء في عداوة الشيخ. وأعظم من لجأوا إليه وهو أقوى الأمراء الذين كان لهم نفوذ على نجد وهو ابن عريع من بني خالد سليمان بن عريع آل حميد، فكاتبوه وطلبوا منه أن يتدخل بنفوذه القوي على أهل عيينة لمنع الشيخ من هذه الدعوة بل لقتله. فانتصر لذلك السباب بن عريع وكاتب عثمان بن حمد المعمر كتابا يتهدده ويتوعده ويطلب منه أن يقتل المطوع الذي عنده. يقتل من؟ المطوع الذي عنده. وأنه إنك إن لم تفعل قطعنا عنك الخراج. وكان خراجه 12,000 ذهبا. ثم تهدد برسالة أخرى وقال إن لم تطرده أو تقتله منعنا قدومة جارك إلى الأسد. يعني هذا أشبه الحصار الاقتصادي، يمنع ما يعطيك ويمنع استخدام مجيء أحد. ومعروف أن الحساء كانت في الحقيقة في كل المنتجات التي تدخل إلى نجد تدفع إلى الأسد، هي المغرب البحري الواجهة التي عليها قوافل التجارة. فمنع ذلك معناه حصار اقتصادي شديد. ابن معريع ابن معمر ما استطاع أن يصبر، ما استطاع أن يصبر. وذكر صاحب لمع الشهاب وهو وإن كان من أعداء الدعوة في سيرة محمد بن الوهاب، من أعداء الدعوة والأخير المجديين، أن أمير قبيلة عنزة أرسل إلى، ومعروف أن عنزة أكبر قبائل عربية عددا وقوة آنذاك، وكتب إلى أمير عيينة يطرد يأمره بطرد المطوع وتوعده إن لم يفعل غزاه بجموع القبيلة. وقد تزامن هذا وهذا، فاضطر ابن عمر أن يأمر الشيخ رحمه الله يرحمه. الآن هناك قضية مهمة، أو قبل هذا الشيء إليه بعد ذلك تكون فيما يتعلق بالعداوة مع الشيخ. الشيخ رحمه الله خرج من عيينة وتوجه للدرعية، وكان في قريب من عيينة، ونزل على أحد تلاميذه آنذاك عبد الله السويلم، ثم نزل على أحد آخر محمد السويلم. وكان أمير الدرعية محمد بن سعود من آل مقرن، وهم من قبيلة عنزة المصاليخ، والصابن من قبيلة بني حنيفة. وقد ذكر الملك سلمان وهم من النسابة والمؤرخين، يعني ممن له علم واسع جدا في النسب وفي التاريخ من آل سعود بالخصوص، ذكر في مقال له قبل فترة في أن الصحيح نسب آل سعود يرجع إلى بني حنيفة. بنو حنيفة وعنزة كلهم من واحد، أبناء عموم تمام، فلا فرق بين هذا. الشاهد أن ابن محمد بن سعود وأخواه ثنيان والآخر سيد اسمه كان قد التقوا بالشيخ العين، وكانوا من المتأثرين بدعوة التوحيد الداعي لها الشيخ، فكان لهذا دور في التأثير على محمد بن سعود أن يتبنى الشيخ. لأن الشيخ الآن يعاديه الناس، يعاديه القبائل، عادته القبائل، وعادته عاده الأمراء، عاده العلماء. وذكر المؤرخين بأنهما بأنه طلب من زوجة محمد سعود محمود أن أيضا تقنع محمد سعود في أن يتقبل دعوة الشيخ ولا يطرده. محمد سعود قبل هذا الأمر وتوجه الشيخ رحمه الله في بيته والتقى به وبايع على أن ينصره وأن يوريه، وانعقدت تلك البيعة المباركة. وكان ذلك في السنة 57 والمئة والألف الهجري، أي مكة في العيينة قريب من 4 سنوات. تمت تلك البيعة، وصبر محمد سعود رحمه الله على شدة العداوة التي لقيها، وضرب على الدرعية الحصار الاقتصادي. ومحمد سعود كان قد اشتكى يعني بأنه يأخذ من أموال الناس ضرائب سنوية، نقوش يستعين بها على مصاريف الدولة أو القرية الدرعية. الشيخ لم يقل، قال سيغنيك الله عز وجل من فضلك، وقد أغناه الله عز وجل بعد ما فتح عليه البلدان. استمرت الدعوة، وعقد الشيخ هنا حلقات العلم في المساجد، وكثير من تأثروا بدعوته العينة رحل، ورحل كثير من الطلبة من مختلف بلدان النجد، وذهبوا للدرعية وضاقت بهم الدرعية. فطلب الشيخ رحمه الله من أهل الدرعية أن يوسعوا في بيوتهم، وكل من له حجرة ودار زائدة يلقيها لهؤلاء الطلبة، توسعت الدرعية. وبدأ بعض الناس يرون النفوذ القوي الذي بدأ يظهر الدرعية. الدرعية مقبولة ضد ابن عيينة، ليس لا يعني ما في مقارنة بالدرعية. عثمان بن معمر ندم على ما فعل بعد ما رأى أن محمد سعود آوى الشيخ وأن ذلك الفضل والمنزلة والقوة فتنتقل إلى الدرعية، ذهب إلى عثمان إلى الشيخ وطلب أن يرجع مرة أخرى إلى الدرعية، لكن الشيخ كان قد عقد وبايع، واشترط محمد بن سعود رحمه الله على الشيخ أن لا يخرج، قال نخشى يا شيخ نظرك الله أو الله الدعوة أن تتركنا، قال أما هذه فلك، فالدم الدم والهد منها. فلما جاء عثمان معمر وطلب منه أن يغادر، قال الأمر ليس بيدي، الأمر بيد محمد بن سعود. طبعا محمد بن سعود رفض لأنه كان مؤمن بهذه الدعوة وبركته وفضله، لكن ابن معمر بعد ذلك اضطر إلى اللحاق بهذه الدعوة، وانضمت بعض المدن من ذلك الرياض وحريم وضرمة. والشيخ رحمه الله لم يبدأ أحدا بالقتال، وإنما انطلقت شرارة القتال من غدر أمير الرياض هام بن دواس، وكان هذا الرجل من أشد الأمراء عداء للدعوة مع آل عرب، فغدر بالشيخ بعد أن أظهر الولاء والتبعية للدرعية، وقتل بعض الدعاة وغدر بالدولة. ومنذ ذلك الوقت انطلق القتال، وأخذ أصبح الصراع الفكري، انتقل للصراع الدم والقتال. وذاك الشيخ ذكر في رسائله أنه لم يبدأ أحدا بقتال ولا تكفير، قالوا إنما هم بدأون بالتكفير والقتال، وإنما قاتلنا دون النفس والفرمان، أي قاتلنا دفاع عن النفس، لكن بعد ذلك انتشرت الدعوة، وأخذ الشيخ رحمه الله ينتقل في البلدان، وكانت الجيوش جيوش الدولة لا تتحرك إلا بفتوى من الشيخ. طبعا الشيخ رحمه الله كان يرسل الدعاة ويطمن هؤلاء القرى أن يتبنوا الدعوة وينزيل مظاهر الشرك. كل من قبل هذه الدعوة المباركة وانضم إلى الدولة، وكل من أبى وأصر على ما هو عليه من الضلالة والشرك يعني قاتله أو قاتلته الدولة حتى فتح الله عز وجل عليهم البلدان. طبعا الدولة انتشرت وجرت أحداث كثيرة ما نريد أن نخوض في مجرى القتال. الدولة هذه الدرعية الصغيرة حكمت نجد ووصلت قواتها إلى حدود دمشق، حدود دمشق، ودخلوا الحرمين، أخذوا الحساب كاملة وأسقطوا أهل عريق، ودخلوا مكة والطائف والمدينة سنة 18 من ثورة الهجرة، وملكوا الإمارات وقطر وأجزاء كبيرة جدا من عمان وكثير من اليمن، ووصلت قواتهم إلى العراق وجنوب العراق، ودخلوا كربلاء مرتين، ووصلوا إلى البصرة وسوق الشيوخ والناصرية، تأملوا اتساع ضخم جدا لهذه الدولة، ووصلوا إلى دمشق. هذه الدولة انطلقت من هذه القرية الصغيرة. قال بعض المؤرخين أن عدد بيوت الدرعية عندما قدم الشيخ كانت 40 بيتا فقط. هؤلاء ملكوا الجزيرة العربية كاملة تقريبا، كاملة، ما بقي منهم إلا شيء، الكويت ربما لم يملكوها، أجزاء من عمان المطلة على المحيط، أجزاء من اليمن المطلة على، ولا كل المناطق هذه ملكوها وأقاموا فيها. وقد ذكر المؤرخون بشر ذكر الحالة الأمنية في الجزيرة العربية شيء يفوق وصف، وذكر بأن الناء تظل في الصحراء في قلب نجد اللي كانت متقاتلة، القبائل بينها تناحر شديد جدا، بل حتى مو قبائل، القبيلة الواحدة تتناحر تناحر شديد، يعني مطير مثلا بريد وعلوة 7 سنوات من القتال مستمر بينهم، 7 سنوات، تتكلم عن قبيلة واحدة تناحر. هذا الأمن انتشر انتشار، يقول كانت الناقة تظل يقول ولا يجرؤ أحد من البادية أن يأخذها، وهي في قلب الصحراء لا يراه إلا الله عز وجل، ويسير الراكب يقطع شرق الجزيرة وشمالها وجنوبها لا يجرؤ أحد يتعرض. يقول كانت قوافل الحجيج، قوافل الحجيج تنهب وتسرق، قوافل الحجيج، وكان معلوم من حال الجزيرة العربية أن كل قوافل تدفع قوة للقبائل القوية لحمايتها حتى تصل المبتغاه، ومعلوم كيف كان شم وغيرهم يتكسبون، لا سيما القوافل اللي كانت تأتي من العراق ومن هذا كانت تمر على الأجزاء التي كان فيها نفوذ قبيلة شمر وعنزة، فكانوا يأخذون من هذه القبائل حتى يحموها. بل القبائل الضعيفة آنذاك كانت تدفع قوة القبائل القوية لتكسب حمايتها، حالة يعني من الشيء يعني يفوق الوصف. هذا الدولة قد انتشرت وعمت. أحب أن أنبه بأن العداء الذي وقع ضد دعوة الشيخ رحمه الله من الخطأ أن يصوره بعض الناس اليوم على أنه عداء سياسي، يقول لا يا جماعة أنتم لا تكبرون تقول عداء، عداء ديني؟ لا، ابن عريع خاف على نفوذه، ودول عثمانية خاف على نفوذه، وكل هؤلاء قاتلوا خوفا على النفوذ. نظر هذا ليس بصحيح، بل هذا تكذبه إيش؟ الدلالة التاريخية. أولا، ابن عريع ما الداعي لمتى بدأت خصومته مع الشيخ؟ عندما كان الشيخ غيب في العين، يعني ما بدأ لا قتال ولا شيء أبدا، ولم يكن ثمة أي تهديد أساسا، لأن القتال متى بدأ؟ عندما انتقل الشيخ للدرعية، وفي السنة 57 والمئة والألف للهجرة بالخصوص. أما قبل ذلك لما كان في العينة ما بدأ لا قتال ولا نزاع، ولم يرق دم واحد، بل كانت العيينة تعتبر تابعة لآل عريعة. ولذلك خصومة آل عريعة للشيخ ومراء بني خالد آنذاك وحكام الإحساء كانت لأجل دعوة الشيخ. ولكن لما أمر ابن عريعة ماذا كتب؟ كتب ظل للشيخ على دعوته وأمر بطارته بل بقتله، ولم يكن ثمة تهديد أساسا. نعم كانت عينة قوية تهدد، ربما تقول خاف على ملكه، وهذا يؤكد أن الخصومة كانت على ما إيش؟ على ما دعا إليه الشيخ. طيب مثال آخر، الأشراف في الحجاز. معلوم أن الحجاز لا سيما مكة والمدينة كانت تحت حكم الأشراف، وكانت في الإطار العام خاضعة للعثمانيين، ومعلوم أن الأشراف كان أشبه بالاستقلال بالحكم الذاتي. نعم هي من جهة العامة كانت تحت نفوذ العثمانيين، لكن كان لهم استقلال بالحكم، ولكن لم يكن العثمانيين يتدخلون في ولاة مكة والمدينة. ما كان يدخلون في ولاة مكة والمدينة، وإنما كانوا يولون ولاة جدة فقط. أما مكة والمدينة فكانت تحت حكم الأشراف، فكانوا أشبه بالدولة المستقلة ذاتية، حكم ذاتي نفوذ. السؤال، متى بدأت عداوة الأشراف للشيخ؟ بدأت هذه العداوة في أول نشوء الدولة. احنا قلنا الشيخ رحمه الله رحل الدرعين في السنة 57 والمئة ألف هجرة، وأول قتال حصل في السنة 59 والمئة ألف هجرة، وقلنا أن أول قتال حصل من اعتداء على الشيخ من أمير الرياض هم الدواس. العثمانيون أو الأشراف في سنة 1162 الشريف مسعود بن سعيد يكاتب الدولة العثمانية ويخاطب الباب العالي ويقول قد ظهر في أرضنا ملحد. ملحد أتى ببدع من الأقوال وفعل وكذا، يستعدي الدولة العثمانية عليه. طبعا كفره ونسبه للحاد ويطلب من الدولة العثمانية أن تتدخل. الآن أسألكم، سنة 1162 أساس الحدود الدرعية ما تجاوز محيطها، أي حتى المناطق المجاورة لم تدخل الدولة، يعني لم يكن ثمة أي تهديد على الحكم الأشراف في مكة والمدينة أبدا. أصدر الوالي العثماني آنذاك فرمانا يأمر فيه شريف مكة بغزو نجد. أول شيء يأمر فيه مكاتبة الملحد ونهي عن ذلك، فإن أبى جمع القوات وتوجه إلى نجد ليعيد هذه الدعوة بمهدها، وأرسل له معه بأموال ذهب يستعين بها على تجهيز الجنود لحرب الدولة. السؤال، هل كانت الدولة تخشى عن نفوذها من هذه المنطقة الصغيرة في نجد؟ أبدا. ولذلك نقول أن العداء لهذه الدولة وهذه الدعوة لم يكن لأجل مصالح سياسية، إنما كان لأجل ما حملته من الدعوة. نعم الدولة تدخلت بعد ذلك في السنة 22 للهجرة بعد وفاة الشيخ رحمه الله، عندما أرسلت وأمرت محمد علي باشا والي الوالي العثماني على مصر أن يواجه القوات بعد أن أخذوا نجد، بعد أن أخذوا الإحساء مكة والمدينة. لكن هذا نعم هم حاربوا الدولة وأسقطوها في السنة 33 و200 للهجرة، لكن السؤال هم أسقط العداء أساسا هل وقع بسبب النفوذ أو بسبب الخوف من هذه الدولة؟ العداء وقع من أول نشوء الدولة، وهذا يبين لنا بأن هذا العداء لم يكن أمرا سياسيا. ولو قيل بأن هؤلاء أمراء إنما خافوا مستقبلا أن يهدد الدولة دعوتهم، نوع العبرة بما أظهروا وليس بما أضمروا. يعني لو أتى إنسان وعاد الموحدين واهل الاسلام وهو يبطل الاسلام لكن اظهر عداء لهم وقال انا اعاديكم لدعوتكم. يحكم على ما ذكره ونص عليه ولا يحكم على ما في قلبه. كما قال على غيرهم اظهر عداء للدوله والدعوه كدعوه. وقال نحن نعاديكم لاجل ما جئتم به حتى لو كان من عريعه في نفسه اساس موافق الدعوه النفض. لكن الحكم انه على الظواهر والرجل اظهر عداء للدعوه لا للدوله. فيحكم على بما ايش؟ بما اظهره. طبعا هذه الدوله كما هو معلوم سقطت ثم قامت ثم سقطت ولم يعرف في التاريخ اساسا في التاريخ كله ان دوله سقطت مرتين وعادت. في التاريخ كله كل الدول تسقط ما تكاد ترجع. هذه الدولة سقطت في السنة 33 والمئتين من الهجرة ثم عاد بعد ذلك سبع سنوات ثم سقطت ثم عادت وإلى اليوم باقية. هذا ما حصل في التاريخ قط. ولا بد أن نؤكد لقضية مهمة أن آل سعود الناس قد التفوا حوله لما سقطت الدولة العثمانية بقوات المصرية والتركية. لما سقطت الدولة رجعت بعد ذلك في ظرف سبع سنوات استطال الجماعة التركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وهو الشق الثاني لأن عبد العزيز بن محمد سعود حكم بعد ابن عبد العزيز ثم ابن سعود الكبير ثم عبد الله بن سعود وهنا كلهم من نسل عبد العزيز. لكن الدولة السعودية الثانية قامت من نسل عبد الله بن محمد سعود وليس من نسل عبد العزيز وهي ما زال الآن حكامه من نسل عبد الله بن محمد سعود وليس من نسل عبد العزيز بن محمد بن سعود. قامت بعد ذلك والتف أهل نجد على هذه الدولة. السؤال ولما سقطت واستطاع الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أن يجمعها أيضا وأن يعيد هذا النفوذ في القرن الماضي والتف حوله أكثر إيش؟ نجد. السؤال نجد كما هو معلوم قبائل وقبائل قوية جدا. يعني إحنا عندما نتكلم عن قبائل كان قبائل قوية جدا قبائل شمر طير الظفير عنزة العجمان كل هؤلاء من أقوى القبائل من الشراسة وبالتالي يشهد بقوته وبساطة بالقتال. يعني كان بين تناحر شديد جدا. السؤال آل سعود الشيخ من تميم من الهبة من تميم ومعلومة أن تميم أكثرها حاضرة ولذلك لم يعرف بالتميم لم يعرف بالتميم بادية. يعني أكثر القبائل كان لها بادية حاضرة يعني مثلا عنزة لها بادية كثيرة جدا ولها حاضرة حكام العساء وحكام كثير من البلدان كانوا من عنزة بل آل سعود ينسبون أيضا لعنزة أساسا أو بني حيفا ابناء عنزة وبعض حكام عنزة عنيزة من عنزة والدواس كان منهم بادية ومنهم بادية ومنهم حاضرة والشمر منهم بادية ومنهم حاضرة إلا تميم كان أكثرها حاضرة حتى ذهب العراق أكثرهم حاضرة. فالشيخ من تميم محمد بن سعود بن بني حنيفة وذلك لم تنطلق محمد سعود من قوة القبيلة وإنما انطلق إيش؟ من قوة ما تبنوه من الدعوة. ومع ذلك التفت حوله قبائل كلها لما رجع تركي التفوا حوله ولما رجع عيد التفوا حوله على الرغم من وجود يعني صراع لكن في النهاية التفوا حوله. وذلك المنطلق الذي انطلقوا منه وسبب التفاف الناس على هذه الدولة هو ما تبنته من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. والنظر بذلك مثال دولة آل رشيد التي حكمت وأخذت الحكم من آل سعود وأخذها محمد بن عبد الله بن رشيد كما هو معلوم وأخذ عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد سعود. لا شك أن محمد بن عبد الله بن رشيد ووالده عبد الله بن رشيد عبد الله بن رشيد كان من رجالات الدولة الأقوياء بل عبد الله بن رشيد عبد الله بن علي بن رشيد كان من أحد أسباب تمكن فيصل بن تركي من الحكم بعد مقتل والده ومعروف ما القصة التي حصلت وعلى ضوء ذلك أمروا على الجبل وكان بين بن آل علي خلاف. الشاهد عبد الله بن محمد الرشيد ومحمد بن عبد الله الرشيد أيضا كانوا محبين للدعوة المصرية لكن لم يكن هذا الحال لمن جاء بعد محمد بن عبد الله الرشيد كعزيز بن متعب وغيرهم من آل رشيد. ولذلك المنطلق الذي انطلق منه آل رشيد داسي بعد محمد بن عبد الله الرشيد المنطلق كان منطلقا قبليا يعني انطلقوا من قوة القبيلة وإذا لم تهدوا مملكتهم ودولتهم واستطاع الملك العزيز أن يسقط هذه الدولة وأن يأخذ أكثر ما كانت تحتها لأنه منطلق من منطلق ديني شرعي الناس تميل إليه وقد رأت فضل وبركة هذه الدولة. وهذه قضية الحقيقة مهمة جدا لا بد أن تفضل لها. آل سعود لم ينطلقوا من قوة قبيلة قط وانما انطلق من قوه دعوه، وذاك قوه تنطلق من تبنين هذه الدعوه، والتفاف الناس حول المقتضى ينطلق من ايمان بهذه الدعوه المباركه. هذه بعض التلميحات العابره، وان الموضوع طويل جدا ومتشعب، وان كان هناك مجال ان كان هناك اسئله اسالوا، خاصه من الشبهات اليوم تثار كثيرا حول الدوله والدعوه. الله اعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.